إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من كان له معرفة خاصة بالله وبأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية إقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. الخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق الله أباه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبا له وعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه. وللمحبوب عدو، أي لله تبارك وتعالى عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أهلا له، أعداء لله مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ويسبونه سبحانه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه الله ويكرهه. فعرفه الله رب العالمين بهذا العدو وحزبه وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فهو الجواد لذاته وجود كل موجود له وجود خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، بل لا نسبة البتة. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده سبحانه. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع سبحانه. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وعد له أنواع كرامته وفضله وفضله الله رب العالمين على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، أي فر كما يفر العبد من سيده، ووالى عدوه أي الشيطان الرجيم وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب، فقد استدعى من الجواد الكريم ما تعرض به لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده غضبه وانتقامه إذ عرضت له فكرة، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه يعني من لدن شيطانه الرجيم، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ترى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، وقد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طبعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. قال الشيخ: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له أي لذلك العارف شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا أي مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك؟ والشفقة عليك وإرادتي الخير لك، ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي، على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الوالد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبدلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذا ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الفرح. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والعلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم عندما يتناولون أمثال هذه الدقائق يقول قائلهم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن أنجد وأتهم وشرق وغرب وغدا وراح، قال: فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. قال: ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يقول: وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، عليها زاده ومزاده كما في الرواية الأخرى، وعليها طعامه وشرابه كما في هذه الرواية. فأيس منها على القلب المكاني، أي فيأس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس أن يأس من راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو في أرض دوية مهلكة وأيضا مهلكة كما في رواية. فبينما هو كذلك وقد اضطجع ينتظر الموت، وقد يأس من راحلته وعليها زاده ومزاده وطعامه وشرابه وأسباب حياته، إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، فانتابته نوبة من نوبات الفرح المذهل التي تذهب باللب جملة حتى لا يدري المرء ما ينطلق به لسانه ولا ما يخرج من رأسه. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل الواجد من بعد الفقد والذي أقبل بالأمل على الحياة من بعد اليأس. فما أكرم ربنا. من أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه الواسع، والسعة نقيض الضيق، وقد وسعه يسعه سعة وسعة ووسع بالضم وساعة فهو وسيع. والوسع والوسع والسعة والسعة الجدة والطاقة. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي على قدر غناه وسعته وطاقته. وأصل السعة في الكلام كثرة أجزاء الشيء، يقال إناء واسع وبيت واسع، ثم قد يستعمل في الغنى، يقال فلان يعطي من سعة، يراد من غنى وجدة، وفلان واسع الرحل وهو الغنى، واسع الرحل أي واسع الغنى فهو غني غنى مفرطا. وقد جاء هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم 9 مرات، منها قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومنها: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ومنها: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومنها قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ومنها قوله جلت قدرته: إن ربك واسع المغفرة. فهذا الاسم من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ورد في القرآن العظيم 7 مرات، وأثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كما مر نقيض الضيق. وأما معناه في حق الله جلت قدرته، فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: إن الله واسع عليم، أي جواد يسع لما يسأل. وقال ابن جرير رحمه الله: إن الله واسع عليم، يعني جل ثناؤه بقوله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال: والله واسع عليم، والله واسع بفضله فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. الله تبارك وتعالى واسع بفضله، والله تبارك وتعالى جواد يسع لما يسأل، ويسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. فالواسع هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. والسعة كما مر في كلام العرب الغنى، ويقال الله يعطي عن سعة. الواسع ومعناه الكثير، مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته، وهذا تنزيه له من النقص والعلة، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء. الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع، وأحاط بالمعلومات الكثيرة وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم، وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل. فالواسع مرة تضاف إلى العلم، ومرة تضاف إلى الإحسان والبسط والجود. الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته. فالسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات جميعها، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم، وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل. فالواسع المطلق هو الله، لأنه إذا نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، بل هذا تشبيه قميء، بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته، وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة، والله تعالى هو الواسع المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، وكل سعة تنتهي إلى طرف، فالزيادة عليها متصورة، وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة، والله تبارك وتعالى معلوماته علمه لا حد له، والله تبارك وتعالى عطاؤه وفضله لا حد له. وأما كل واسع دون الله تبارك وتعالى فينتهي إلى حد وينتهي إلى طرف، وتكون الزيادة عليه حينئذ متصورة، وكل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق. وأما الله تبارك وتعالى فإن الوصف بالإطلاق لا ينطبق إلا عليه جلت قدرته. ومن أسمائه تعالى الواسع، وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقه، ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق. والله رب العالمين الواسع يوسع على عباده في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. والواسع هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه الواسع. وإذا ما آمن المرء بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فإنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واسع في علمه، واسع في حكمته. فلو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات الله وحكمته وآياته وعلمه وشرعه وقدره، لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى، ولو أننا مددنا البحر بمثل ما فيه، كما قال جلت قدرته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن أشجار الأرض كانت أقلاما، والبحار مدادا، وسبعة أبحر مثلها مدادا، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله، لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله جل شأنه الواسع. الواسع في علمه، الواسع في قدرته، الواسع في فضله وجوده وكرمه، الواسع الكثير مقدوراته ومعلوماته. وقد جاء اسمه الواسع مقترنا بالعليم في سبع آيات من كتاب الله، فالله سبحانه واسع العطاء كثير الإفضال على خلقه، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله، يعطي من يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. وقد ذكر الله تبارك وتعالى اعتراض بني إسرائيل على نبيهم حين قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أي كيف يكون له الملك وليس من سبط النبوة ولا الملك، ونحن أحق بالملك منه؟ ثم هو ليس من الأغنياء أصحاب الأموال والسعة في الرزق ليفضل علينا. فرد عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله تعالى والله واسع عليم، فإنه يعني بذلك جل شأنه والله واسع بفضله، فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. فالعبد المؤمن إذا آمن بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى أورثه هذه المعاني من معاني الإيمان، فتستقر حينئذ في قلبه. وقد تقدم قول القرطبي رحمه الله في الواسع أنه يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، لأن الشريعة مبناها على رفع الحرج، ومهما وجد من حرج في الشرع فإنه مرفوع بأمر الله تبارك وتعالى في شرعه الذي كلف الله رب العالمين به خلقه. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جلت قدرته: لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الذي وسع على عباده في دينهم ولم يكلفهم ما يحرجهم به ولا ما يشق عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث يدل على أن الدين كله يسر في عباداته ومعاملاته وأحكامه، ليس فيه صعوبة ولا تكليف بما لا يطاق. وليس معنى الحديث ما يفهمه كثير من العامة من ترك الالتزام بالدين وواجباته وارتكاب ما حرم الله، ثم إذا ذكر بضرورة الالتزام بدين الله قال متفلتا من ذلك: الدين يسر. فالله رب العالمين هو الواسع الذي وسع على عباده في دينهم ولم يحرجهم ولم يشق عليهم بتكليف ما لا يستطاع. فكل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به من العبادات والشرائع هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن المريض والمسافر والمسن والفقير والمرأة والصغير وغيرهم من أصحاب الأعذار، كل ذلك تخفيفا وتوسعة على عباده ورفعا للضيق والحرج عنه. ويمكن أن تتأمل في هذه الأيام ما اتجه إليه الغرب من إباحة الطلاق بعد أن حرموه على أنفسهم وضيقوا ما وسع الله عليهم. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن الزوجين: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وكان الله واسعا حكيما. فانظر كيف أتى بهذا الاسم الشريف في هذا الموطن وقد ذكر السعة قبله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال ابن جرير: يغني الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول، أو برزق واسع وعصمة، وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح من المطلقة أو عفة، وكان الله واسعا، يعني وكان الله واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه، حكيما فيما يقضي به بينه وبينها من الفرقة والطلاق وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها، وفي ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه. إن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة، فإذا آمن العبد بسم الله تبارك وتعالى الواسع أورثه ذلك هذا المعنى العظيم. إن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة، ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه. قال الله عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومعلوم أن هذا خلا الشرك في الآخرة، وأما في الدنيا فإن المشرك لو تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وقال الله رب العالمين عن حملة العرش عن ربهم تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اسمه تبارك وتعالى الواسع في قدرته وفي علمه وفي حلمه وفي عطائه وفي مغفرته. فاللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء فلتسعنا رحمتك. فإن أشياء كما دعا بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله تبارك وتعالى عليه: اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء إنا أشياء فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الخالق والخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه. والخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه أحدثه بعد إذ لم يكن، والآخر التقدير، الخلق التقدير. وخلق الأديم يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا، يعني يأتي بالجلد بعد دبغه ثم يقدر هذا الجلد لما يريد أن يصنع منه قبل القطع، فيقيس ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا أو ما أشبه. فالخلق الإنشاء لا على مثال سبق، وإنما هو الإحداث بعد إذ لم يكن، والخلق التقدير. فمن الأول قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه وهو كذب. قال تعالى: إن هذا إلا اختلاق. وقد ورد الاسم العظيم في القرآن الكريم، يعني اسم الله تبارك وتعالى الخالق، ورد في القرآن العظيم في 11 موضعا، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ومنها قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومنها قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وجاء الاسم بصيغة المبالغة الخلاق في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وفي قوله تعالى بلى وهو الخلاق العليم، فورد اسمه تعالى الخلاق في القرآن العظيم مرتين، وورد اسمه تعالى الخالق في 11 موضعا في القرآن العظيم. الخلق في لغة العرب على معنيين: الإنشاء لا على مثال أبدعه، وإنما هو الخلق على غير مثال. الخلق هو الإنشاء على غير مثال سبق، بمعنى الإحداث بعد إذ لم يكن. والثاني من المعنيين التقدير. وأما المعنى في حق الله العلي الكبير، فالخلق يراد به الإيجاد والإبداع تارة، والتقدير تارة أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول وهو الخلق من لا شيء، هو الإحداث بعد إذ لم يكن، هو الإبداع لا على مثال سبق، من ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ومنها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية: إنا كل شيء قدرناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلو كان الخلق هاهنا يعني التقدير لكان معنى الآية: إنا كل شيء قدرناه بقدر، فيكون تكرارا بلا فائدة. وكذا قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار معنى الآية: وقدر كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، لو كان الخلق هاهنا التقدير لكان المعنى: وقدر كل شيء فقدره تقديرا. وكذا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد، أن الله تبارك وتعالى أوجد ذلك من العدم. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هي مثل التي مرت في المعنى: كما بدأنا أول خلق نعيده. بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد، كقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال ابن جرير في تفسيرها: قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد. يقول: أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي؟ يقول: لخلق يدي. يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيدي. ثم روى عن ابن عمر قال: خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال: لكل شيء كن فكان. وإسناد هذا الأثر عنه رضي الله عنه صحيح. في الأثر الذي رواه ابن جرير في التفسير عن ابن عمر قال: خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال: لكل شيء كن فكان. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، بقول مجاهد. وقول مجاهد الذي قال به ابن جرير هو: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. ثم قال: لأن العرب تسمي كل صانع خالقا. وقال الخطابي: الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق. قال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير، كقوله عز وجل: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فالخلق في اسم الله تبارك وتعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال عز من قائل هل من خالق غير الله، ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والممات، وكذلك ما تدب فيه الحياة وما هو موات. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخر. الخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق. ومن هذا تفهم أن ما يلبس به أهل العصر إلا من رحم الله تبارك وتعالى في تلك الأمور التي وصل إليها العقل يحاولون أن يحرفوا المؤمنين عن إيمانهم وأن يزيغوهم عن صراط ربهم، في مثل تلك الأمور التي تتعلق طورا بأطفال الأنابيب أو طورا بالاستنساخ أو ما أشبه مما توغل فيه العقل البشري بغير حق، وإنما هو وضع للمعرفة التي علم الله تبارك وتعالى الإنسان إياها في غير موضعها، فيلبسون على الناس بأمثال هذه الأمور. والحق أنه ينبغي أن يعاد الأمر إلى ذلك المعنى العظيم، وهو أن الخلق يكون على معنيين: الإنشاء من العدم، فهذا هذا من نازع الله تبارك وتعالى فيه فليبدي لنا صفحة، وأما بمعنى التقدير فأي شيء في هذا، يعني يأخذ حيوانا منويا ويأخذ بويضة ثم يجمع بينهما في ذات الظروف التي يجتمعان فيها من أجل أن يحدث الانقسام، لأن أمرا ما يحول دون التقائهما كالتصاق في الأنبوب أو التهابات فيه أو ضعف في الحيوان ذاته أو غير ذلك مما يعرض، فهو يجوز به القنطرة جمعا بينهما في خارج الرحم في ذات الظروف التي يكون فيها في حال التقاء الحيوان بالبويضة في رحم الأنثى، فإذا ما مر زمان وتم الانقسام بحده قام بزرع ذلك في موضعه الذي يزرع فيه، وهو الثلث الأعلى الخلفي من جدار الرحم. فأي شيء في هذا؟ هذا من خلق الله وهذا مخلوق لله، والأنبوب الذي جمع فيه بينهما من خلق الله، والتحكم فيما وراء ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بدرجة الحرارة والتوضية وما أشبه، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، بل الذي يأخذ والذي يزرع هو من صنع الله ومن خلق الله، فأي شيء في هذا وأي تلبيس فيه. وكذلك ما يتعلق بالاستنساخ، إنما يأخذ حاملات الصفات الوراثية ثم يجعلها في خلية ليتم الأمر على النحو الذي تم عليه أول مرة، بدءا هذه الحاملات للصفات من خلق الله، وهذه الصفات ذاتها هي من خلق الله وتقدير الله وبعلم الله، ثم ما يكون بعد ذلك من زرع لذلك في محله هو أيضا فيما خلقه الله وبواسطة من خلقه الله، فأي شيء في هذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه لن يكون متطابقا أبدا. وقديما قال أصحاب الفلسفة إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، لأنك إذا نزلت أول مرة ثم خرجت فلا أنت أنت ولا النهر النهر، فلا أنت أنت ولا النهر النهر، لأنه متجدد بتياره، وأنت متجدد في تيار الزمان، فلن تنزل نهرا واحدا مرتين. فإذا أتي بتلك الحاملات ثم أريد الحصول على توأمين أو على اثنين بخلقين متطابقين فذلك لن يكون أبدا، لأن المقادير التي يتعرض لها أحدهما لن تكون متطابقة أبدا مع المقادير التي يتعرض لها الآخر، لا من حيث ما يحيط به من تلك البيولوجيا التي هي من وسائل الحياة بوظائفها، ولا ما يتعرض له الإنسان في داخل ذاته بمعرفته وأحاسيسه وخبراته وغير ذلك من الأشياء. ويكفي أن تعلم أن المتطابقين زعما لو تعرض أحدهما مثلا لفيروس أو لمرض ما فدمر عليه بعض من طاقة عقله أو أتلف عليه بعض أعصابه المركزية، فإنه يظل متخلفا ضامر الحس والعضل، والآخر ينمو، فأي تطابق ها هنا؟ إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين. فإذا التفت إلى أصل المعنى عند العرب وأن الخلق يكون إنشاء لا على مثال سبق، وهذا هو الخلق الخلق وهو الإبداع، والله عز وجل بديع السماوات والأرض يعني فاطرهما وخالقهما لا على مثال سبق، وإنما أوجد هذا كله من لا شيء من العدم، قال له كن فكان. ولذلك من أسمائه تعالى الحسنى البارئ والمصور، فالله تبارك وتعالى هو البارئ جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو الخالق الخلاق المصور، البارئ الذي برأ الخلق أي أوجدهم بقدرته، برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. برئ لغة إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. وأصبح الرجل بارئا من مرضه وبريئا كقولك صحيحا وصحاحا، وقد أبرأه الله من مرضه إبراء. يقال برئت العود وبروته إذا قطعته، وبريت القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته. برئت العود وبروته إذا قطعته، وبريت القلم إذا قطعته وأصلحته. البرية الخلق وأصلها الهمز، وقد ترك العرب همزها. وإذا أخذت البرية من البراء وهو التراب فأصلها غير مهموز، البرية من البراء والبراء التراب فيقال البرية، وقد وردت في القرآن العظيم وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البرية الخلق. ترك العرب همزها والأصل فيها الهمز، والأفصح ترك الهمز لورودها بذلك في القرآن العظيم، وقد ورد اسمه تعالى البارئ في القرآن العظيم 3 مرات، مرة في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ، ومرتين في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وورد مرتين في هذه الآية المطهرة، وورد في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ. فهذا معناه في اللغة، وهذا وروده في الكتاب العزيز. وأما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فقال ابن جرير البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، وقال الزجاج البارئ يقال برأ الله الخلق فهو يبرأهم برأا إذا فطرهم، والبرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء، وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، لأنه مر أن برئ إذا تخلص، فتخليص الشيء من الشيء. تقول برأت من المرض وبرئت من الدين أبرأ منه. فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا، لأن برئ بمعنى تخلص، فإذا خلص الشيء من الشيء فهو بارئ، والبارئ الخالق أيضا. وقيل إن البارئ هو المبدع المحدث، يعني الذي أبدع الكائنات وأوجدها لا على مثال سبق. وقال الخطابي البارئ هو الخالق، إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق، وقلما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال، فيقال برأ الله السماء كما يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم، أي الأنفس. برأ الله رب العالمين الإنسان تستخدم في الجملة في حق الحيوان، وأما في حق الجماد من السماوات والأرض والجبال فقل ما يكون ذلك الاستعمال، فيقال برأ الله السماء، ولكن يكثر أن يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم. وقال ابن كثير رحمه الله الخلق هو التقدير، ومر أيضا أنه الإنشاء لا على مثال سبق. والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، فكأنه مركب على ما مر، فكأن الخالق يقدر ثم يبرأ بعد ذلك ما قدر فيوجده، فهو الخالق البارئ المصور، لأنه إذا قدر ثم أوجد فإنه يختار على حسب مشيئته ومقتضى قدرته على دلائل حكمته، يختار بين البدائل، لأن الخلق الإنساني في مفرده يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة، يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى عند الخلق في بدئه. هذا الذي يتخلق في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، فيختار الله رب العالمين واحدا منهما أو يجعلهما مجموعين، فيخرج الخلق خنثى لا إلى هذا ولا إلى هذا. ثم يمكن أن يكون بعد الاختيار وبعد التعيين على مقتضى الإرادة بالمشيئة والحكمة المطلقة، يمكن أن يكون هذا طويلا أو قصيرا، جسيما أو نحيفا، ويمكن أن يكون على حسب الألوان أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر أو ما أشبه. فهذه الاختيارات هو الخلق، تقدير كما قال ابن كثير الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده. خلى الله عز وجل، يعني يمكن للجنة هندسية أن تقوم بصنع ماكتات كما يقولون لمدينة متكاملة بجميع مرافقها تصورا، وتوضع نماذج ها هنا لمصانع لا تكون تحت مهب الريح حتى لا ترتد بدخانها على الكتلة السكنية، ويجعل كتلة خضراءها هنا بمساحتها، ثم يجعل تلك المرافق محددة، فإذا قيل له نفذ قال إن الميزانية لا تسمح، ولكن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعجزه شيء. البارئ هذا الاسم يحتمل معنيين، أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه جل وعلا في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فظهرت إلى حيز الشهود، بعد أن كانت في عالم الغيب ظهرت ببرئها على مقتضى إرادة الباري إلى حيز الوجود. ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل وعلا ليس يكون على أنه أبدع قبل أن يبدع، فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع وجب له اسم الباري، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يستفد جلت قدرته اسم الخالق ولا اسم الخلاق قبل أن يخلق الخلق، فهذا وصف ذات له جلت قدرته، لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، بل اسمه جلت قدرته الخالق وصفته الخلق، ثابت ذلك له جلت قدرته قبل أن يخلق خلقه سبحانه وتعالى، فكذلك اسمه تعالى الباري. المعنى الأول هو الموجد لما كان من معلومه من أصناف الخلائق، والآخر أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، يعني أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، وهذا ما تحتار فيه العقول، قدرة لا حد لها، أن الله أوجد هذا الخلق كله من لا شيء. وقديما حاول بعضهم أن يقول شيئا فقال: إننا إذا نظرنا إلى أقل شيء، الذرة بمكوناتها، وإلى أعظم شيء في الخلق مما يبدو، الأجرام التي كوكبها ربها، تجد النظام واحدا، ففي الذرة نواة تسبح الكهيربات حولها في مداراتها، والمسافات البينية محفوظة، وفي الكون تجد نجوما تسبح حولها كواكبها في مداراتها بمسافات محفوظة. يقول العلماء: إن المسافة التي تكون بين الكهيربات السالبة التي تدور حول الذرة في مداراتها، هذه المسافة على حسب الحجم والكتلة، لو أنها أخذت الحجم والكتلة التي والذي هما لهذه النجوم وتلك الكواكب لكانت النسبة واحدة. فيقولون: لو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل هذا الكون كله في حجم البيضة لفعل، كما ذكر بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: إن الشياطين ذهبوا إلى إبليس فقالوا: يا سيدنا ومولانا، ما لك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعابد نصيب منه ما لا نصيب من العالم، فلو طال عمر العالم عسى أن نصيب منه، ولكن أنت تفرح بموت العالم مع أننا لا نصيب منه، فيسرع به إلى الكرامة، ما لا تفرح بموت العابد. قال: سأريكم. فتشكل في صورة إنسان وذهب إلى رجل عابد في مجلسه مع مريديه، فقال له: يا شيخ، هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون كله في جوف بيضة؟ قال: في ماذا؟ قال: في جوف بيضة. قال: لا أدري. فذهب إلى مجلس عالم فقال له: يا شيخ، هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا الكون كله في جوف بيضة؟ قال: لو أراد لفعل.
فقال لهم انظروا إلى هذا إنه يفسد علي خلقا كثيرا، وأما الآخر فانظروا لقد هلك من سؤال واحد. فلو زالت المسافات البينية بين الكهيربات السالبة والأنوية في ذراتها لصار الكون مصمطا في جوف بيض بالحساب. فسبحان الخلاق العظيم، ولم تكن هنالك مادة أولية خام خلق الله رب العالمين منها الخلق، بل قال كن فكان. الخالق الخلاق البارئ المصور سبحانه جل شأن الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاسم الله تبارك وتعالى البارئ يحتمل معنيين: الأول الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، والثاني أن المراد بالباري قالب الأعيان، يعني أبدع الله تبارك وتعالى الماء والتراب والنار والهواء وعناصر الوجود من لا شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال سبحانه: إني خالق بشرا من طين. فتقلب هذه الأعيان إلى هذه المخلوقات بإرادة الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب، وقال جلت قدرته: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيكون هذا بقلب الأعيان من قولهم: برأ القواس القوس، يعني صنعها من موادها التي كانت لها، فجاءت منها لا كهيئتها بل صارت مقلوبة العين. الاعتراف لله تبارك وتعالى بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء، إذ كان المعترف يعلم به أنه منقول من حال إلى حال، هو نفسه منقول من حال إلى حال، نطفة علقة مضغة عظام تكسى العظام لحما ثم ينشئه الله تبارك وتعالى خلقا آخر، يعني صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف بعد أن لم يكن شيئا. فهو نفسه لابد أن يعترف لله تبارك وتعالى الذي أبدعه وخلقه من لا شيء أنه قد برأه، يعني قلبه من حال إلى حال وطوره خلقا بأطوار. اسم البارئ لله تبارك وتعالى يمكن أن تلخص القول في معناه على وجوه: أن البارئ هو الموجد والمبدع، وأن البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، يعني ميز بعض الخلق من بعض، وأن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، فيكون أصل البرية من البري، والبري هو التراب، فإذا أخذت من التراب فهي غير مهموزة، فيدل على خلق الإنسان من التراب. وأيضا أن البارئ قالب الأعيان، فخلق من الطين بشرا وأوجد من الماء كل شيء حي. وهنالك معنى خامس، وهو أن البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. خلق الله رب العالمين الخلق بريئا من التفاوت، يعني خليا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فأيضا يؤخذ من اسمه تعالى البارئ هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق ما ترى فيه من تفاوت، بل هو على إحكام الصنعة، يدل على أن الله تبارك وتعالى هو البارئ الخالق الخلاق المصور الحكيم الذي هو على كل شيء قدير. الخالق الخلاق البارئ المصور، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه المصور. الصور، الصور بالتحريك الميل، رجل أصور أي رجل مائل، وصرت إلى الشيء وأصرته بالتحريك إذا أملته إليك كقوله تعالى فصرهن إليك، يعني فأملهن إليك فاجمعهن لديك. وتصورت الشيء توهمته وتوهمت صورته، والتصاوير التماثيل، وصورة الأمر كذا وكذا يعني صفته كذا وكذا. وضربه فتصور أي سقط، ضربه فتصور أي سقط لما ضرب. ورد الاسم في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور مرة واحدة صريحا هكذا، وأما بصيغة الفعل فورد مرات هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وكذلك في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكذلك في قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فورد الفعل في مواضع، هذه منها، وأما الاسم فورد مرة واحدة في الكتاب العزيز هو الله الخالق البارئ المصور. ومعنى هذا الاسم العظيم في حق الله تبارك وتعالى المصور هو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. المصور خلقه كيف يشاء وكيف ما يشاء. يقول تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فاختار لك صورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نظر في المرآة اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن أو فحسن خلقي، إن الله تبارك وتعالى عدلك لما سواك بعد أن خلقك فجعلك في أحسن صورة وأقوم هيئة، والحمد لله رب العالمين. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه قديما من أساتذة التفسير يحكي طرفة، قال إنه كان يخطب الجمعة في قريته، فكان يرحل كل أسبوع من القاهرة حيث كان هو أستاذا في قسم التفسير في كلية أصول الدين بالقاهرة قبل أن تنشأ تلك الكليات في الأقاليم ويفسد الأمر. قال إنه كان يرحل إلى القرية في كل أسبوع يخطب الجمعة ويصلي بالناس، فكانوا ينتظرونه. قال فتأخرت مرة، قال وكان البيت في مقابل المسجد، قال جئت متأخرا شيئا فدخلت البيت لأستعد للجمعة، فأذن للجمعة وتعجل القوم، فصعد واحد المنبر ودخلت أنا فجلست وراء سارية متوارية. قال فبدأ الرجل خطبته هكذا يقول الله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، احمد الله تبارك وتعالى أن خلقكم من بني آدم ولم يخلقكم كلابا، واحمدوا الله تبارك وتعالى أن خلقكم من بني آدم ولم يخلقكم حميرا. قال وأخذ يعدد من أصناف الحيوانات ما عنا له، ثم جلس ثم قام فدعا ثم قال أقم الصلاة. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة لبعض قراباتك نزعك عرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو تعالى مصور كل صورة لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يفعل ما يشاء الخالق البارئ المصور الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. انظر إلى هذه الأسماء في ترتيبها: الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، يقدر كما قال ابن كثير، يبرأ يخلق، يصور يختار. الخالق البارئ المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وصوركم فأحسن صوركم. فيكون معنى المصور هو الذي أمال خلقه عدلهم، يعني إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. فمن الصور وهو الإمالة، فنعلهم إلى كل صورة أراد على حسب أجناسه. والمصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة، من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة. وترى الملاحة معقودة على أمور، وكذا الجمال فما هو في المنتهى على حسب التصوير إلا مراعاة التناسب بين الأعضاء. لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان على صورة، وهذه الصورة واحدة، فلكل إنسان رأس بجمجمته على عنق قد ركبت، ثم تجد بعد ذلك جذعا ببطن بأطراف، شيء واحد كما ترى، ولكن ما أعظم التفاوت. والتفاوت في المنتهى يكون على حسب المراعاة بالتناسب بين الأعضاء المختلفات. فسبحان الخلاق العظيم، الخالق الخلاق البارئ المصور. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا هو. فكل ما سوى الله مخلوق محدد، كائن بعد أن لم يكن، وكل المخلوقات سبقها العدم، كل المخلوقات مسبوقة بالعدم، لم يكن شيء إلا الله، ثم خلق الله رب العالمين الخلق. قال جلت قدرته: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا قول الرسل جميعا وأتباعهم. خالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه. فالإيمان بأسمائه تعالى الحسنى الخالق الخلاق البارئ المصور يدل على حسب ما جاءت به الرسل، وكذلك أقره الأتباع أجمعون أنه كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الله رب العالمين الخلق، وأن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا كيف شاء ومتى شاء ولا يزال، كذلك الله يخلق ما يشاء. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جلت قدرته: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ليس من بعد الخلق استفاد اسم الخالق، كان الله ولا شيء معه، وخلق الله رب العالمين الخلق. فهل قبل أن يخلق الخلق لم يستفد اسم الخالق؟ بل هو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلق الخلق، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقدا لهذا الكمال أو معطلا عنه في وقت من الأوقات، فلم يكن ثم كان، وإنما هذا الوصف، هذا الكمال لله رب العالمين وصف ذات له. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ف فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ولا بتصوير المخلوقات استفاد اسم المصور. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الخالق عظيم الخلق محكم الخلق، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق كله آية دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى حكمته. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فجعل الله رب العالمين هذا الخلق العظيم دالا على وحدانيته، وفي هذا كما مر تحد لجميع الخلق من الجن والإنس وغيره، وقد أثبت الله رب العالمين عجزهم عن خلق مخلوق حقير صغير ضعيف كالذباب، ولو اجتمعوا له وتظاهروا عليه وتعاونوا بسببه. فقال جلت قدرته: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من أجل ذلك حرم الله رب العالمين على عباده أن يصوروا ذوات الأرواح لما فيها من مضاهات لخلق الله، يعني من تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما يصنعه الله ويصوره، كما جاء في رواية مسلم: الذين يشبهون بخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، هو في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهو أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. وجاء في الحديث القدسي قول ربنا جلت قدرته كما في الصحيحين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، هي النملة الدقيقة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، فسبحان الخلاق العظيم. قال الأصبهاني: قال بعض الملحدة يوما: أنا أخلق. قيل له: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه، ثم جعل بينه روثا روث، ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم وإذا الكوز ملآن دودا، فقال: هذا خلقي. فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ فلم يدر. ليس من خلقك وأنت الذي خلقت؟ كم عدده؟ كم عدد هذا الدود؟ فلم يدر. قال له: فكم منه ذكور وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا، وعرف الذكر من الأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاد عمره. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الذي أحسن كل شيء خلق. فإذا ما آمن الإنسان بهذه المعاني وعلم أنه مخلوق لله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي برأه وهو الذي صوره، رضي بخلق الله تبارك وتعالى وبصنعه فيه، لأن الإنسان ربما كان على صورة غير مستملحة في أعين الخلق، وما يهم، المهم أن تكون عند الله رابح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزاهر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، فزاهر كان يأتي من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحضر، فيطرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحفه بما في الحضر من زاد وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما السوق فوجد زاهرا فيه، فوقف وراءه وضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فلما أحس زاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على زاهر في السوق: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله رابح. فحرف المسألة أن تكون عند الله رابحا ولو كنت في الدنيا عند أهلها كاسدا، لا يهم، لا يهم أبدا. ولذلك لما دخل الأصمعي البادية فرأى امرأة سافرة كأنها فلقة قمر أو كمثلها القمر في ليلة تمه، فاستسقاها فسقته وعندها لسان قؤول وبذل وعطاء وجود، فما عتم لابثا إلا قليلا حتى جاء رجل هو أقبح من رأى الأصمعي قط هيئة في الرجال، أقبح الخلق هيئة في الرجال، فنظر إليه ونظر إليها وتعجب وبدا التعجب على وجهه، فقال: من هذا؟ قالت: هذا زوجي. فزاد تعجبه فقالت: يا هذا لم تتعجب؟ قال: من دمامته وملاحتك، من قبحه وحسنك. قالت: لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني مثوبة له، أو لعلني أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقوبة لي. فإذا آمن العبد باسمه تعالى الخالق الخلاق البارئ المصور يرضى بما خلق الله رب العالمين، وأول ذلك أن يكون ذلك الرضا في نفسه وعن نفسه، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من كان له معرفة خاصة بالله وبأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية إقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. الخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق الله أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوبا له وعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه. وللمحبوب عدو، أي لله تبارك وتعالى عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أهلا له أعداء لله مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ويسبونه سبحانه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه الله ويكرهه. فعرفه الله رب العالمين بهذا العدو وحزبه وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته وجود كل موجود له وجود خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، بل لا نسبة البتة. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده سبحانه. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع سبحانه. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وعد له أنواع كرامته وفضله، وفضله الله رب العالمين على غيره، وجعله محل معرفته، وأنزل إليه كتابه، وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، أي فر كما يفر العبد من سيده، ووالى عدوه أي الشيطان الرجيم، وظاهره عليه وتحيز إليه، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب، فقد استدعى من الجواد الكريم ما تعرض به لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته، مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته، ناسيا لسيده، منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده غضبه وانتقامه، إذ عرضت له فكرة، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه،
وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه، يعني من لدن شيطانه الرجيم، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ترى أعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، وقد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. قال الشيخ: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين، أنه حصل له أي لذلك العارف شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا أي مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الوالد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبدلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذا ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الفرح. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. والعلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم عندما يتناولون أمثال هذه الدقائق يقول قائلهم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن أنجد وأتهم وشرق وغرب وغدا وراح، قال فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. قال ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يقول وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية إقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها زاده ومزاده كما في الرواية الأخرى، وعليها طعامه وشرابه كما في هذه الرواية، فأيس منها على القلب المكاني أي فيأس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس أي يأس من راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو في أرض دوية مهلكة وأيضا مهلكة كما في رواية، فبينما هو كذلك وقد اضطجع ينتظر الموت وقد يأس من راحلته وعليها زاده ومزاده وطعامه وشرابه وأسباب حياته، إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فانتابته نوبة من نوبات الفرح المذهل التي تذهب باللب جملة حتى لا يدري المرء ما ينطلق به لسانه ولا ما يخرج من رأسه، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل الواجد من بعد الفقد والذي أقبل بالأمل على الحياة من بعد اليأس. فما أكرم ربنا. من أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه الواسع، والسعة نقيض الضيق، وقد وسعه يسعه سعة وسعة ووسع بالضم وساعة فهو وسيع، والوسع والوسع والسعة والسعة الجدة والطاقة. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته أي على قدر غناه وسعته وطاقته. وأصل السعة في الكلام كثرة أجزاء الشيء، يقال إناء واسع وبيت واسع ثم قد يستعمل في الغنى، يقال فلان يعطي من سعة يراد من غنى وجدة، وفلان واسع الرحل وهو الغنى، واسع الرحل أي واسع الغنى فهو غني غنى مفرطا. وقد جاء هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم 9 مرات، منها قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ومنها والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ومنها والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، ومنها قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، ومنها قوله جلت قدرته إن ربك واسع المغفرة. فهذا الاسم من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ورد في القرآن العظيم هذه المرات وأثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما مر نقيض الضيق. وأما معناه في حق الله جلت قدرته فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى إن الله واسع عليم أي جواد يسع لما يسأل. وقال ابن جرير رحمه الله إن الله واسع عليم يعني جل ثناؤه بقوله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال والله واسع عليم، والله واسع بفضله فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. الله تبارك وتعالى واسع بفضله، والله تبارك وتعالى جواد يسع لما يسأل، ويسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. فالواسع هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. والسعة كما مر في كلام العرب الغنى، ويقال الله يعطي عن سعة. الواسع ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته، وهذا تنزيه له من النقص والعلة، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء. الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم، وكيف ما قدر على أي شيء نزل. فالواسع مرة تضاف إلى العلم، ومرة تضاف إلى الإحسان والبسط والجود. الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته. فالسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات جميعها، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم، وكيف ما قدر على أي شيء نزل. فالواسع المطلق هو الله، لأنه إذا نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، بل هذا تشبيه قميء، بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته، وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة. والله تعالى هو الواسع المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، وكل سعة تنتهي إلى طرف، فالزيادة عليها متصورة، وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة. والله تبارك وتعالى معلوماته علمه لا حد له، والله تبارك وتعالى عطاؤه وفضله لا حد له. وأما كل واسع دون الله تبارك وتعالى فينتهي إلى حد وينتهي إلى طرف، وتكون الزيادة عليه حينئذ متصورة، وكل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق. وأما الله تبارك وتعالى فإن الوصف بالإطلاق لا ينطبق إلا عليه جلت قدرته. ومن أسمائه تعالى الواسع، وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقه ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق. والله رب العالمين الواسع يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. والواسع هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه الواسع. وإذا ما آمن المرء بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فإنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واسع في علمه، واسع في حكمته. فلو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات الله وحكمته وآياته وعلمه وشرعه وقدره، لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله تبارك وتعالى، ولو أننا مددنا البحر بمثل ما فيه، كما قال جلت قدرته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن أشجار الأرض كانت أقلاما، والبحار مدادا، وسبعة أبحر مثلها مدادا، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله، لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله جل شأنه الواسع. الواسع في علمه، الواسع في قدرته، الواسع في فضله وجوده وكرمه، الواسع الكثير مقدوراته ومعلوماته. وقد جاء اسمه الواسع مقترنا بالعليم في سبع آيات من كتاب الله. فالله سبحانه واسع العطاء، كثير الإفضال على خلقه، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله، يعطي من يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. وقد ذكر الله تبارك وتعالى اعتراض بني إسرائيل على نبيهم حين قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أي كيف يكون له الملك وليس من سبط النبوة ولا الملك، ونحن أحق بالملك منه؟ ثم هو ليس من الأغنياء أصحاب الأموال والسعة في الرزق ليفضل علينا. فرد عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله تعالى والله واسع عليم، فإنه يعني بذلك جل شأنه والله واسع بفضله، فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. فالعبد المؤمن إذا آمن بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى أورثه هذه المعاني من معاني الإيمان، فتستقر حينئذ في قلبه. وقد تقدم قول القرطبي رحمه الله في الواسع أنه يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، لأن الشريعة مبناها على رفع الحرج، ومهما وجد من حرج في الشرع فإنه مرفوع بأمر الله تبارك وتعالى في شرعه الذي كلف الله رب العالمين به خلقه. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جلت قدرته: لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الذي وسع على عباده في دينهم ولم يكلفهم ما يحرجهم به ولا ما يشق عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث يدل على أن الدين كله يسر في عباداته ومعاملاته وأحكامه، ليس فيه صعوبة ولا تكليف بما لا يطاق. وليس معنى الحديث ما يفهمه كثير من العامة من ترك الالتزام بالدين وواجباته وارتكاب ما حرم الله، ثم إذا ذكر بضرورة الالتزام بدين الله قال متفلتا من ذلك: الدين يسر. فالله رب العالمين هو الواسع الذي وسع على عباده في دينهم ولم يحرجهم ولم يشق عليهم بتكليف ما لا يستطاع. فكل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به من العبادات والشرائع هو مما تطيقه النفوس على وجه العموم، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن المريض والمسافر والمسن والفقير والمرأة والصغير وغيرهم من أصحاب الأعذار، كل ذلك تخفيفا وتوسعة على عباده ورفعا للضيق والحرج عنه. ويمكن أن تتأمل في هذه الأيام ما اتجه إليه الغرب من إباحة الطلاق بعد أن حرموه على أنفسهم وضيقوا ما وسع الله عليهم. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن الزوجين: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما. فانظر كيف أتى بهذا الاسم الشريف في هذا الموطن وقد ذكر السعة قبله. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال ابن جرير: يغني الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأول، أو برزق واسع وعصمة، وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح من المطلقة أو عفة، وكان الله واسعا. يعني وكان الله واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه، حكيما فيما يقضي به بينه وبينها من الفرقة والطلاق وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها، وفي ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه. إن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة، فإذا آمن العبد بسم الله تبارك وتعالى الواسع أورثه ذلك هذا المعنى العظيم: إن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة. ومن سعة مغفرته أنه يغفر لكل من تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه. قال الله عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومعلوم أن هذا خلا الشرك في الآخرة، وأما في الدنيا فإن المشرك لو تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وقال الله رب العالمين عن حملة العرش عن ربهم تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اسمه تبارك وتعالى الواسع في قدرته وفي علمه وفي حلمه وفي عطائه وفي مغفرته. فاللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء فلتسعنا رحمتك. فإن أشياء كما دعا بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله تبارك وتعالى عليه: اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء إن أشياء فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الخالق والخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه. والخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه أحدثه بعد إذ لم يكن، والآخر التقدير، الخلق التقدير. وخلق الأديم يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفة، يعني يأتي بالجلد بعد دبغه ثم يقدر هذا الجلد لما يريد أن يصنع منه قبل القطع، فيقيس ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا أو ما أشبه. فالخلق الإنشاء لا على مثال سبق، وإنما هو الإحداث بعد إذ لم يكن، والخلق التقدير. فمن الأول قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه وهو كذب. قال تعالى: إن هذا إلا اختلاق. وقد ورد الاسم العظيم في القرآن الكريم، يعني اسم الله تبارك وتعالى الخالق، ورد في القرآن العظيم في 11 موضعا، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ومنها قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومنها قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وجاء الاسم بصيغة المبالغة الخلاق في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وفي قوله تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. فورد اسمه تعالى الخلاق في القرآن العظيم مرتين، وورد اسمه تعالى الخالق في 11 موضعا في القرآن العظيم. الخلق في لغة العرب على معنيين: الإنشاء لا على مثال أبدعه، وإنما هو الخلق على غير مثال. الخلق هو الإنشاء على غير مثال سبق، بمعنى الإحداث بعد إذ لم يكن. والثاني من المعنيين التقدير. وأما المعنى في حق الله العلي الكبير، فالخلق يراد به الإيجاد والإبداع تارة، والتقدير تارة أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول وهو الخلق من لا شيء، هو الإحداث بعد إذ لم يكن، هو الإبداع لا على مثال سبق، من ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ومنها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية: إنا كل شيء قدرناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلو كان الخلق هاهنا يعني التقدير لكان معنى الآية: إنا كل شيء قدرناه بقدر، فيكون تكرارا بلا فائدة. وكذا قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ف فلو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار معنى الآية وقدر كل شيء فقدره تقديره، وخلق كل شيء، لو كان الخلق ها هنا التقدير لكان المعنى وقدر كل شيء فقدره تقديره. وكذا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد، أن الله تبارك وتعالى أوجد ذلك من العدم. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هي مثل التي مرت في المعنى كما بدأنا أول خلق نعيده. بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد، كقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال ابن جرير في تفسيرها قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره يا إبليس ما منعك أن تسجد، يقول أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي، يقول لخلق يدي. يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيدي. ثم روى عن ابن عمر قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. وإسناد هذا الأثر عنه رضي الله عنه صحيح. في الأثر الذي رواه ابن جرير في التفسير عن ابن عمر قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين بقول مجاهد، وقول مجاهد الذي قال به ابن جرير هو يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ثم قال لأن العرب تسمي كل صانع خالقا. وقال الخطابي الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق، قال سبحانه هل من خالق غير الله. فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق التقدير، كقوله عز وجل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فالخلق في اسم الله تبارك وتعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال عز من قائل هل من خالق غير الله، ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والممات، وكذلك ما تدب فيه الحياة وما هو موات. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخر. الخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق. ومن هذا تفهم أن ما يلبس به أهل العصر إلا من رحم الله تبارك وتعالى في تلك الأمور التي وصل إليها العقل يحاولون أن يحرفوا المؤمنين عن إيمانهم وأن يزيغوهم عن صراط ربهم، في مثل تلك الأمور التي تتعلق طورا بأطفال الأنابيب أو طورا بالاستنساخ أو ما أشبه مما توغل فيه العقل البشري بغير حق، وإنما هو وضع للمعرفة التي علم الله تبارك وتعالى الإنسان إياها في غير موضعها، فيلبسون على الناس بأمثال هذه الأمور. والحق أنه ينبغي أن يعاد الأمر إلى ذلك المعنى العظيم، وهو أن الخلق يكون على معنيين: الإنشاء من العدم، فهذا هذا من نازع الله تبارك وتعالى فيه فليبدي لنا صفحة. وأما بمعنى التقدير فأي شيء في هذا؟ يعني يأخذ حيوانا منويا ويأخذ بويضة ثم يجمع بينهما في ذات الظروف التي يجتمعان فيها من أجل أن يحدث الانقسام، لأن أمرا ما يحول دون التقائهما كالتصاق في الأنبوب أو التهابات فيه أو ضعف في الحيوان ذاته أو غير ذلك مما يعرض، فهو يجوز به القنطرة جمعا بينهما في خارج الرحم في ذات الظروف التي يكون فيها في حال التقاء الحيوان بالبويضة في رحم الأنثى. فإذا ما مر زمان وتم الانقسام بحده قام بزرع ذلك في موضعه الذي يزرع فيه، وهو الثلث الأعلى الخلفي من جدار الرحم. فأي شيء في هذا؟ هذا من خلق الله وهذا مخلوق لله، والأنبوب الذي جمع فيه بينهما من خلق الله، والتحكم فيما وراء ذلك من تلك الأمور التي تتعلق بدرجة الحرارة والتغذية وما أشبه، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. بل الذي يأخذ والذي يزرع هو من صنع الله ومن خلق الله، فأي شيء في هذا وأي تلبيس فيه؟ وكذلك ما يتعلق بالاستنساخ، إنما يأخذ حاملات الصفات الوراثية ثم يجعلها في خلية ليتم الأمر على النحو الذي تم عليه أول مرة. بدءا هذه الحاملات للصفات من خلق الله، وهذه الصفات ذاتها هي من خلق الله وتقدير الله وبعلم الله. ثم ما يكون بعد ذلك من زرع لذلك في محله هو أيضا فيما خلقه الله وبواسطة من خلقه الله، فأي شيء في هذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه لن يكون متطابقا أبدا. وقديما قال أصحاب الفلسفة إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، لأنك إذا نزلت أول مرة ثم خرجت فلا أنت أنت ولا النهر النهر، فلا أنت أنت ولا النهر النهر، لأنه متجدد بتياره وأنت متجدد في تيار الزمان، فلن تنزل نهرا واحدا مرتين. فإذا أتي بتلك الحاملات ثم أريد الحصول على توأمين أو على اثنين بخلقين متطابقين فذلك لن يكون أبدا، لأن المقادير التي يتعرض لها أحدهما لن تكون متطابقة أبدا مع المقادير التي يتعرض لها الآخر، لا من حيث ما يحيط به من تلك البيولوجيا التي هي من وسائل الحياة بوظائفها، ولا ما يتعرض له الإنسان في داخل ذاته بمعرفته وأحاسيسه وخبراته وغير ذلك من الأشياء. ويكفي أن تعلم أن المتطابقين زعما لو تعرض أحدهما مثلا لفيروس أو لمرض ما فدمر عليه بعض من طاقة عقله أو أتلف عليه بعض أعصابه المركزية، فإنه يظل متخلفا ضامر الحس والعضل والآخر ينمو، فأي تطابق ها هنا؟ إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين. فإذا التفت إلى أصل المعنى عند العرب وأن الخلق يكون إنشاء لا على مثال سبق، وهذا هو الخلق الخلق وهو الإبداع، والله عز وجل بديع السماوات والأرض يعني فاطرهما وخالقهما لا على مثال سبق، وإنما أوجد هذا كله من لا شيء من العدم، قال له كن فكان. ولذلك من أسمائه تعالى الحسنى، البارئ والمصور. فالله تبارك وتعالى هو البارئ جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو الخالق الخلاق المصور، البارئ الذي برأ الخلق أي أوجدهم بقدرته. برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. برئ لغة إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. وأصبح الرجل بارئا من مرضه وبريئا كقولك صحيحا وصحاحا، وقد أبرأه الله من مرضه إبراء. يقال برئت العود وبروته إذا قطعته، وبريت القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته. برئت العود وبروته إذا قطعته، وبريت القلم إذا قطعته وأصلحته. البرية الخلق وأصلها الهمز، وقد ترك العرب همزها. وإذا أخذت البرية من البراء وهو التراب فأصلها غير مهموز، البرية من البراء، والبراء التراب، فيقال البرية. وقد وردت في القرآن العظيم وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية الخلق، ترك العرب همزها والأصل فيها الهمز، والأفصح ترك الهمز لورودها بذلك في القرآن العظيم. وقد ورد اسمه تعالى البارئ في القرآن العظيم 3 مرات، مرة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ، ومرتين في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ورد مرتين في هذه الآية المطهرة، وورد في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ. فهذا معناه في اللغة، وهذا وروده في الكتاب العزيز. وأما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فقال ابن جرير: البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال الزجاج: البارئ يقال برأ الله الخلق فهو يبرأهم برأ إذا فطرهم، والبرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء، وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، لأنه مر أن برئ إذا تخلص، فتخليص الشيء من الشيء. تقول: برأت من المرض وبرئت من الدين أبرأ منه. فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا، لأن برئ بمعنى تخلص، فإذا خلص الشيء من الشيء فهو بارئ، والبارئ الخالق أيضا. وقيل إن البارئ هو المبدع المحدث، يعني الذي أبدع الكائنات وأوجدها لا على مثال سبق. وقال الخطابي: البارئ هو الخالق، إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق، وقلما يستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال، فيقال برأ الله السماء كما يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم، أي الأنفس. برأ الله رب العالمين الإنسان، تستخدم في الجملة في حق الحيوان، وأما في حق الجماد من السماوات والأرض والجبال فقل ما يكون ذلك الاستعمال، فيقال برأ الله السماء، ولكن يكثر أن يقال برأ الله الإنسان وبرأ النسم. وقال ابن كثير رحمه الله: الخلق هو التقدير. ومر أيضا أنه الإنشاء لا على مثال سبق، والبرء الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، فكأنه مركب على ما مر، فكأن الخالق يقدر ثم يبرأ بعد ذلك ما قدر فيوجده، فهو الخالق البارئ المصور، لأنه إذا قدر ثم أوجد فإنه يختار على حسب مشيئته ومقتضى قدرته على دلائل حكمته، يختار بين البدائل، لأن الخلق الإنساني في مفرده يمكن أن يكون رجلا ويمكن أن يكون امرأة، يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى عند الخلق في بدئه. هذا الذي يتخلق في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، فيختار الله رب العالمين واحدا منهما أو يجعلهما مجموعين، فيخرج الخلق خنثى لا إلى هذا ولا إلى هذا. ثم يمكن أن يكون بعد الاختيار وبعد التعيين على مقتضى الإرادة بالمشيئة والحكمة المطلقة، يمكن أن يكون هذا طويلا أو قصيرا، جسيما أو نحيفا، ويمكن أن يكون على حسب الألوان أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر أو ما أشبه. فهذه الاختيارات هو الخلق، تقدير، كما قال ابن كثير الخلق هو التقدير، والبرء هو الفرع وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده. خلى الله عز وجل، يعني يمكن للجنة هندسية أن تقوم بصنع ماكتات كما يقولون لمدينة متكاملة بجميع مرافقها تصورا، وتوضع نماذج ها هنا لمصانع لا تكون تحت مهب الريح حتى لا ترتد بدخانها على الكتلة السكنية، ويجعل كتلة خضراءها هنا بمساحتها، ثم يجعل تلك المرافق محددة، فإذا قيل له نفذ قال إن الميزانية لا تسمح، ولكن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعجزه شيء. البارئ هذا الاسم يحتمل معنيين، أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه جل وعلا في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فظهرت إلى حيز الشهود بعد أن كانت في عالم الغيب، ظهرت ببرئها على مقتضى إرادة الباري إلى حيز الوجود. ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل وعلا ليس يكون على أنه أبدع قبل أن يبدع، فكما وجب له عند الإبداع اسم البديع وجب له اسم الباري، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يستفد جلت قدرته اسم الخالق ولا اسم الخلاق قبل أن يخلق الخلق، فهذا وصف ذات له جلت قدرته، لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، بل اسمه جلت قدرته الخالق وصفته الخلق، ثابت ذلك له جلت قدرته قبل أن يخلق خلقه سبحانه وتعالى، فكذلك اسمه تعالى الباري. المعنى الأول هو الموجد لما كان من معلومه من أصناف الخلائق، والآخر أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، يعني أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، لا من شيء، وهذا ما تحتار فيه العقول، قدرة لا حد لها، أن الله أوجد هذا الخلق كله من لا شيء. وقديما حاول بعضهم أن يقول شيئا فقال إننا إذا نظرنا إلى أقل شيء، الذرة بمكوناتها، وإلى أعظم شيء في الخلق مما يبدو الأجرام التي كوكبها ربها، تجد النظام واحدا، ففي الذرة نواة تسبح الكهيربات حولها في مداراتها، والمسافات البينية محفوظة، وفي الكون تجد نجوما تسبح حولها كواكبها في مداراتها بمسافات محفوظة. يقول علماء إن المسافة التي تكون بين الكهيربات السالبة التي تدور حول الذرة في مداراتها، هذه المسافة على حسب الحجم والكتلة، لو أنها أخذت الحجم والكتلة التي والذي هما لهذه النجوم وتلك الكواكب لكانت النسبة واحدة. فيقولون لو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل هذا الكون كله في حجم البيضة لفعل، كما ذكر بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال إن الشياطين ذهبوا إلى إبليس فقالوا يا سيدنا ومولانا ما لك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعابد نصيب منه ما لا نصيب من العالم، فلو طال عمر العالم عسى أن نصيب منه، ولكن أنت تفرح بموت العالم مع أننا لا نصيب منه فيسرع به إلى الكرامة، ما لا تفرح بموت العابد. قال سأريكم، فتشكل في صورة إنسان وذهب إلى رجل عابد في مجلسه مع مريديه، فقال له يا شيخ هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون كله في جوف بيضة؟ قال في ماذا؟ قال في جوف بيضة. قال لا أدري. فذهب إلى مجلس عالم فقال له يا شيخ هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا الكون كله في جوف بيضة؟ قال لو أراد لفعل. فقال لهم انظروا إلى هذا، إنه يفسد علي خلقا كثيرا، وأما الآخر فانظروا لقد هلك من سؤال واحد. فلو زالت المسافات البينية بين الكهيربات السالبة والأنوية في ذراتها لصار الكون مصمطا في جوف بيض بالحساب. فسبحان الخلاق العظيم، ولم تكن هنالك مادة أولية خام خلق الله رب العالمين منها الخلق، بل قال كن فكان، الخالق الخلاق البارئ المصور سبحانه جل شأن الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاسم الله تبارك وتعالى البارئ يحتمل معنيين: الأول الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، والثاني أن المراد بالباري قالب الأعيان، يعني أبدع الله تبارك وتعالى الماء والتراب والنار والهواء وعناصر الوجود من لا شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. قال عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال سبحانه إني خالق بشرا من طين. فتقلب هذه الأعيان إلى هذه المخلوقات بإرادة الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلقكم من تراب، وقال جلت قدرته خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيكون هذا بقلب الأعيان من قولهم برأ القواس القوس، يعني صنعها من موادها التي كانت لها، فجاءت منها لا كهيئتها بل صارت مقلوبة العين. الاعتراف لله تبارك وتعالى بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء، إذ كان المعترف يعلم به أنه منقول من حال إلى حال، هو نفسه منقول من حال إلى حال، نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام لحما ثم ينشئه الله تبارك وتعالى خلقا آخر، يعني صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف بعد أن لم يكن شيئا. فهو نفسه لابد أن يعترف لله تبارك وتعالى الذي أبدعه وخلقه من لا شيء أنه قد برأه، يعني قلبه من حال إلى حال وطوره خلقا بأطوار. اسم البارئ لله تبارك وتعالى يمكن أن تلخص القول في معناه على وجوه: أن البارئ هو المودد والمبدع، وأن البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض، يعني ميز بعض الخلق من بعض، وأن البارئ يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، فيكون أصل البرية من البري، والبري هو التراب، فإذا أخذت من التراب فهي غير مهموزة، فيدل على خلق الإنسان من التراب. وأيضا أن البارئ قالب الأعيان، فخلق من الطين بشرا وأوجد من الماء كل شيء حي. وهنالك معنى خامس، هو أن البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. خلق الله رب العالمين الخلق بريئا من التفاوت، يعني خليا من التفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فأيضا يؤخذ من اسمه تعالى البارئ هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق ما ترى فيه من تفاوت، بل هو على إحكام الصنعة، يدل على أن الله تبارك وتعالى هو البارئ الخالق الخلاق المصور الحكيم الذي هو على كل شيء قدير. الخالق الخلاق البارئ المصور. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه المصور. الصور، الصور بالتحريك الميل، رجل أصور أي رجل مائل، وصرت إلى الشيء وأصرته بالتحريك إذا أملته إليك، كقوله تعالى فصرهن إليك، يعني فأملهن إليك فاجمعهن لديك. وتصورت الشيء توهمته وتوهمت صورته، والتصاوير التماثيل، وصورة الأمر كذا وكذا يعني صفته كذا وكذا. وضربه فتصور أي سقط، ضربه فتصور أي سقط لما ضربه. ورد الاسم في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور مرة واحدة صريحا هكذا، وأما بصيغة الفعل فورد مرات: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وكذلك في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكذلك في قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فورد الفعل في مواضع، هذه منها، وأما الاسم فورد مرة واحدة في الكتاب العزيز هو الله الخالق البارئ المصور. ومعنى هذا الاسم العظيم في حق الله تبارك وتعالى المصور هو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. المصور خلقه كيف يشاء وكيف ما يشاء. يقول تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فاختار لك صورة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نظر في المرآة: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن أو فحسن خلقي. إن الله تبارك وتعالى عدلك لما سواك بعد أن خلقك فجعلك في أحسن صورة وأقوم هيئة، والحمد لله رب العالمين. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه قديما من أساتذة التفسير يحكي طرفة، قال إنه كان يخطب الجمعة في قريته، فكان يرحل كل أسبوع من القاهرة حيث كان هو أستاذا في قسم التفسير في كلية أصول الدين بالقاهرة قبل أن تنشأ تلك الكليات في الأقاليم ويفسد الأمر. قال إنه كان يرحل إلى القرية في كل أسبوع يخطب الجمعة ويصلي بالناس، فكانوا ينتظرونه. قال: فتأخرت مرة. قال: وكان البيت في مقابل المسجد. قال: جئت متأخرا شيئا، فدخلت البيت لأستعد للجمعة، فأذن للجمعة وتعجل القوم، فصعد واحد المنبر ودخلت أنا، فجلست وراء سارية متوارية. قال: فبدأ الرجل خطبته هكذا يقول: الله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، احمد الله تبارك وتعالى أن خلقكم من بني آدم ولم يخلقكم كلابا، واحمد الله تبارك وتعالى أن خلقكم من بني آدم ولم يخلقكم حميرا. قال: وأخذ يعدد من أصناف الحيوانات ما عند له، ثم جلس ثم قام فدعا ثم قال: أقم الصلاة. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة قبيحة أو إلى صورة لبعض قراباتك نزعت عرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو تعالى مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يفعل ما يشاء الخالق البارئ المصور، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. انظر إلى هذه الأسماء في ترتيبها: الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، يقدر كما قال ابن كثير، يبرأ يخلق يصور يختار، الخالق البارئ المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وصوركم فأحسن صوركم. فيكون معنى المصور هو الذي أمال خلقه وعدلهم، يعني إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. فمن الصور وهو الإمالة، فنعلهم إلى كل صورة أراد على حسب أجناسه. والمصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة، من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة، وترى الملاحة معقودة على أمور، وكذا الجمال فما هو في المنتهى على حسب التصوير إلا مراعاة التناسب بين الأعضاء. لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان على صورة، وهذه الصورة واحدة، فلكل إنسان رأس بجمجمته على عنق قد ركبت، ثم تجد بعد ذلك جذعا ببطن بأطراف، شيء واحد كما ترى، ولكن ما أعظم التفاوت. والتفاوت في المنتهى يكون على حسب المراعاة بالتناسب بين الأعضاء المختلفات. فسبحان الخلاق العظيم، الخالق الخلاق البارئ المصور. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا هو. فكل ما سوى الله مخلوق محدد، كائن بعد أن لم يكن، وكل المخلوقات سبقها العدم. كل المخلوقات مسبوقة بالعدم، لم يكن شيء إلا الله. ثم خلق الله رب العالمين الخلق. قال جلت قدرته: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا قول الرسل جميعا وأتباعهم. خالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، ولكن الكتاب يرد ذلك ويرفضه. فالإيمان بأسمائه تعالى الحسنى الخالق الخلاق البارئ المصور يدل على حسب ما جاءت به الرسل، وكذلك أقره الأتباع أجمعون أنه كان الله ولا شيء معه. ثم خلق الله رب العالمين الخلق، وأن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا كيف شاء ومتى شاء ولا يزال، كذلك الله يخلق ما يشاء. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جلت قدرته: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ليس من بعد الخلق استفاد اسم الخالق. كان الله ولا شيء معه، وخلق الله رب العالمين الخلق، فهل قبل أن يخلق الخلق لم يستفد اسم الخالق؟ بل هو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلق الخلق، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، وذلك من كماله، ولا يجوز أن يكون فاقدا لهذا الكمال أو معطلا عنه في وقت من الأوقات، فلم يكن ثم كان، وإنما هذا الوصف هذا الكمال لله رب العالمين وصف ذات له. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ولا بتصوير المخلوقات استفاد اسم المصور. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الخالق عظيم الخلق محكم الخلق، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق كله آية دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى حكمته. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فجعل الله رب العالمين هذا الخلق العظيم دالا على وحدانيته، وفي هذا كما مر تحد لجميع الخلق من الجن والإنس وغيره. وقد أثبت الله رب العالمين عجزهم عن خلق مخلوق حقير صغير ضعيف كالذباب، ولو اجتمعوا له وتظاهروا عليه وتعاونوا بسببه. فقال جلت قدرته: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من أجل ذلك حرم الله رب العالمين على عباده أن يصوروا ذوات الأرواح لما فيها من مضاهاة لخلق الله، يعني من تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من الصور بما يصنعه الله ويصوره، كما جاء في رواية مسلم: الذين يشبهون بخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. هو في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما قلقتم، وهو أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفق الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. وجاء في الحديث القدسي قول ربنا جلت قدرته كما في الصحيحين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، هي النملة الدقيقة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، فسبحان الخلاق العظيم. قال الأصبهاني: قال بعض الملحدة يوما: أنا أخلق. قيل له: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه، ثم جعل بينه روثا روث، ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دودا، فقال: هذا خلق. فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ فلم يدر. ليس من خلقك وأنت الذي خلقت؟ كم عدده؟ كم عدد هذا الدود؟ فلم يدر. قال له: فكم منه ذكور وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا، وعرف الذكر من الأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاد عمره. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الذي أحسن كل شيء خلق. فإذا ما آمن الإنسان بهذه المعاني وعلم أنه مخلوق لله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي برأه وهو الذي صوره، رضي بخلق الله تبارك وتعالى وبصنعه فيه، لأن الإنسان ربما كان على صورة غير مستملحة في أعين الخلق، وما يهم، المهم أن تكون عند الله رابح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزاهر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فزاهر كان يأتي من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحضر، فيطرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحفه بما في الحضر من زاد وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما السوق فوجد زاهرا فيه، فوقف وراءه وضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فلما أحس زاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على زاهر في السوق: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله رابح. فحرف المسألة أن تكون عند الله رابحا، ولو كنت في الدنيا عند أهلها كاسدا، لا يهم، لا يهم أبدا. ولذلك لما دخل الأصمعي البادية فرأى امرأة سافرة كأنها فلقة قمر أو كمثلها القمر في ليلة تمه، فاستسقاها فسقته، وعندها لسان قؤول وبذل وعطاء وجود، فما عتم لابثا إلا قليلا حتى جاء رجل هو أقبح من رأى الأصمعي قط هيئة في الرجال، أقبح الخلق هيئة في الرجال، فنظر إليه ونظر إليها وتعجب، وبدا التعجب على وجهه، فقال: من هذا؟ قالت هذا زوجي، فزاد تعجبه فقالت يا هذا لما تتعجب؟ قال من دمامته وملاحتك، من قبحه وحسنك. قالت لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني مثوبة له، أو لعلني أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقوبة لي. فإذا آمن العبد باسمه تعالى الخالق الخلاق البارئ المصور يرضى بما خلق الله رب العالمين، وأول ذلك أن يكون ذلك الرضا في نفسه وعن نفسه، والحمد لله رب العالمين.